أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الجلسة الماضية أن الشيخ رحمه الله تعالى نقل عن المحقق والشهيد الثانيين عبارة تدل على أن البيع الواقع بالصيغة الفاقدة للشرائط يكون مندرجا تحت المعاطاة، والظاهر من عبارتهما تحقق القبض بعنوان الوفاء، وتحقق التعاطي بنفس وتحقق البيع بنفس الصيغة الملقاة سابقا. ثم نقلنا عن مثل العلامة رحمه الله تعالى وجماعة أنهم حكموا بأن المقبوط بالعين الفاسد بالبيع الفاسد مضمون على صاحبه ولا يجوز له التصرف فيه. وقد تصدى بعض للجمع بين هذين القولين بعد ثبوت التنافي بينهما. عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله الخير شيخ. بعد ثبوت التنافي بين هذين القولين، إذ فرق بين أن نقول أن البيع المعاطاتي وقع وأثره الملك المتزلزل أو الإباحة، وعلى كل تقدير فلا ضمان، وبين أن نقول بفساد البيع ونحكم بالضمان في مورده باعتبار أنه مقبوض بالعقد الفاسد. فلا بد من التوفيق بين هذين الكلامين لاختلاف ظاهرهما. فنقول قد جمع بعضهم بين هذين الكلامين بأن الحكم بوقوع البيع معاطاتيا مبني على العلم بالرضا بعد التلف، إما بالعلم بالرضا من أول الأمر واستمراره إلى ما بعد التلف، أو العلم بتحقق الرضا بعد التلف بوجود جديد وعليه فلا ضمان. وأما موارد الحكم بالضمان وعدم جواز التصرف فهي الموارد التي نشك فيها في تحقق الرضا أو نعلم بعدم الرضا حينئذ. ووجه العلم بعدم الرضا أن الرضا بحسب ظاهر الحال كان مبنيا على وقوع البيع في نظر المتعاقدين، فإذا انتفت الصحة فقد انتفى الرضا بزعمهما، لأنهما قيدا الرضا بكون هذا بيعا في نظرهما، فإذا انتفى البيع ينبغي الحكم بانتفاء الرضا. الشيخ رحمه الله تعالى ناقش في هذا الكلام، ناقش من جهة أن الرضا المعلوم سابقا المستمر إلى ما بعد التلف إن كان بعنوان المعاطاة فالمفروض أن الذي تحقق هو البيع بالصيغة الفاقدة للشرائط، والمفروض الحكم بفساد تلك الصيغة وبفساد البيع المنشأ بها، فاستمرار هذا الرضا إلى ما بعد التلف لا يوجب تحقق البيع، لأن وجود الرضا وحده لا يكفي في ثبوت عنوان البيع وصدقه، لأن البيع يتقوم بالإنشاء. وإن كان المقصود بهذا الرضا الرضا المتحقق بعد التلف فالكلام فيه أيضا كذلك، إذا هو لا يكفي للحكم بتحقق عنوان البيع لتوقفه على الإنشاء. وإن كان المقصود أن الفعل اللاحق للصيغة تحقق به البيع لوقوعه إنشاء للبيع فهذا خروج عن محل الكلام. نحن نتكلم عما إذا أنشئ البيع بالصيغة ووقع الفعل والإعطاء بعنوان الوفاء لتلك المعاملة، فإذا فسدت تلك المعاملة وحكمنا بفسادها فارتفاع الضمان من جهة العلم باستمرار الرضا لا يوجب تحقق عنوان البيع وإن كان دافعا للضمان. فما ذكره هذا الجامع ينفي الضمان ولكن لا يثبت تحقق البيع، فيبقى التنافي بين الكلامين قائما، لأن منشأ المنافاة في كلام مثل العلامة وجمعا وكلام المحقق والشهيد الثانيين، إنما هو في أن البيع واقع وليس بواقع. حكم العلامة بالضمان يلازم عدم وقوع البيع، وحكم الشهيد أن البيع واقع فالتنافي موجود، وارتفاع الضمان لارتفاع سببه وهو عدم الرضا صحيح لكنه لا يوجب تحقق البيع. إذن يبقى في مورد العلامة لا ضمان لكن لا بيع. الحمد لله رحمكم الله. هذا مع أنه ذكر أن الرضا الجديد بعد القابض أو بعد مثلا التلاف أو في بعض الموارد مورده العلم بفساد العقد، وهذا أخص مما ذكروه من أن التعاطي لو وقع بعد الصيغة الفاسدة حكمه الضمان، والمحقق والشهيد الثانيان يقولان أن البيع المنشأ بالصيغة الفاسدة معاطاتي عالما بالفساد أو جاهلا به. الحمد لله اللهم صل على محمد الله يرحمكم الله. فإذا قوله بارتفاع الضمان في خصوص صورة العلم بالفساد أخص من محل النزاع، لأن محل النزاع يشمل صورة العلم بالفساد وصورة الجهل بالفساد. وخلاصة كلامه أعلى الله مقامه في رده على هذا الجمع أن التراضي الحادث بعد العقد إن كان حاصلا بالإعطاء بقطع النظر عن إنشاء العقد به فلا كلام في الضمان فإنه منفي، لكن هذا لا يحقق عنوان البيع. وإن كان بعنوان المعاطاة فهذا إنشاء جديد للبيع وخروج عن محل الكلام، لأن كلامنا في البيع المنشأ بالصيغة. وإن كان بعنوان الوفاء للمعاملة فذلك لا يوجب تحقق عنوان البيع بلا إشكال، لأنه ليس إنشاء وإنما وقع على جهة الوفاء، فالحكم بالضمان هنا يلازم عدم البيع، والحكم بالبيع يلازم عدم الضمان، فيكون قول العلامة منافيا لقول المحقق والشهيد الثانيين، فالتنافي موجود، وهذا الجمع الذي ذكره ليس بصحيح. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام المحقق والشهيد الثانيين وكلام العلامة وجمعين أراد أن يبين الكلام في أصل المسألة، أن البيع المنشأ بالصيغة الفاسدة هل يندرج تحت المعاطاة أو لا يندرج تحت المعاطاة، ويذكر رحمه الله تعالى أن القبض في مثل هذا العقد يقع على وجوه ثلاثة. هذا الشيخ نفسه رحمه الله تعالى. الصورة الأولى أن يقع القبض قهرا بغير رضا منهما بإجبار أو بلا اختيار، بأي صورة ينتفي معها الرضا بالإقباض، وهذه مسألة تذكر في باب القبض في البيع، أن القبض وإن وجب على كل طرفين لكن هل يشترط فيه رضا المقبض أو لا، هنا كلام بناء على أن القبض جزء متمم لسببية البيع لا يجوز إجبار البائع على الإقباض، لأن له أن يمتنع فيبطل البيع، والمفروض أنه ما لم يتم البيع فالمال ماله فلا يجوز مساحمته على ماله. أما بناء على أن الإقباض واجب شرعا فيجوز إجباره ولو برفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، ولو امتنع لا يكون لامتناعه أثر ينافي انتقال المال بالبيع إلى صاحبه الجديد. هذه المسألة مهمة، يعني القبض أنه مثلا يجوز أو هو واجب على البائع. يقول لو تحقق القبض في هذه الصورة في صورة البيع المنشأ بالصيغة الفاسدة لا باختيار، فلا إشكال في حرمة التصرف المقبوض ولا ينبغي الخلاف في هذه الصورة، ووجه ذلك أن المال مال المالك ولا يجوز مزاحمته على ماله ولا يجوز منافاة سلطانه على ذلك المال والتصرف فيه يكون من باب التعدي على ملك الغير. والصورة الثانية أن يقع الإقباض على وجه التراضي لا قهرا ولا كرها ولا إجبارا، لكن كان التراضي مبنيا على صحة العقد باعتقاد كون البيع صحيحا، فيكون لاعتقادهم صحة البيع مدخلية في نشوء الرضا، ومثل هذا يعد عند العرف حيثية تقييدية للرضا، بحيث لا يثبت الرضا إلا مع الصحة، لأن المنشأ لهذا الرضا هو اعتقاد الصحة. وإن شئت قلت أن هذا الرضا في الواقع رضا معاملي وليس رضا مالكي. الرضا المعاملي هو رضا الإنسان بتصرف الشخص فيما يملك بالعقد الجديد. لذلك أنا لا أمتنع أن يبيع جاري داره، لأني لا شأن لي بداره، هو له سلطنة على داره، له أن يفعل فيها ما يشاء، ولكن هذا لا يقال عنه أنه رضا مني، لأنني لا ربط لي بالدار، دار الجار. هذا الرضا في الواقع هذا رضا معاملي، لأن الدار كانت لي فأنا أرضى بالملزوم، ورضاي بالملزوم رضا باللوازم، لأن من لوازم الملكية سلطنة المالك على ما يملك، فله أن يبيع وله أن يشتري، ولا يحتاج أن ألتفت إلى ما يتصرف به في الدار. فهذا الرضا يدور دائما مدار صحة البيع، صحة المعاملة. إن كانت المعاملة صحيحة فالرضا المذكور المعاملي موجود، وإلا فلا. وهذا مبنى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإنه بناء على تحقق البيع فقد كان البائع راضيا للمشتري أن يتصرف في المبيع، لكن هذا الرضا مبني على البيع لأنه رضا معاملي، أي أنه راضي بتصرف المشتري كمالك في ما يملك. فإذا ظهر أن البيع باطل ففي الواقع لا أرضى، أنا ما رضيت بما أني مالك، أنا رضيت بما أني بائع، وهذا الرضا المقيد بحيثية البيع انتفى مع بطلان البيع. لذلك يقال هنا أن هذا الاعتقاد اعتقاد صحة البيع حيثية تقييدية، يدور الرضا مدار صحة البيع، بل لعل هذا التعبير فيه مسامحة. الصحيح أن هذا الرضا لا يدور مدار اعتقاد صحة البيع، بل يدور مدار البيع واقعا. إن كان البيع صحيحا فهذا الرضا موجود، إن كان البيع غير صحيح هذا الرضا ليس بموجود، حتى لو اعتقدت أنه صحيح فهو ليس بصحيح. لماذا؟ لأن اعتقادي هذا طريقي محض وليس له موضوعية في الرضا. أنا بنيت رضاي على البيع،
على البيع بنفسه،
إيه على البيع الصحيح، أنا لم أرضى إلا لأني بعته، ولو لم أبع لما يجوز عندي أن تتصرف في الدار. فلو وقع القبض هنا بهذا النحو بنحو التراضي المعاملي فلا يجوز التصرف مع ظهور بطلان البيع، لأنه مقيد بصحة البيع، فيكون البيع حيثية تقييدية في هذا الرضا. صورة ثالثة للقبض بالتراضي أن يقع القبض على نحو التراضي مطلقا، صح البيع أو فسد البيع هما متراضيان على التصرف، فحتى لو لم يكن البيع صحيحا فهو راض بالتصرف. وفي هذه الصورة لا موجب للضمان قطعا، لأن التصرف وقع بإذن المالك فإدخال. لكن مع ذلك يقول الشيخ هذا الرضا المتحقق على كل من تقدير الصحة وتقدير الفساد لا يوجب اندراج المورد تحت باب المعاطاة إلا بأمرين لا بد أن نجمع بينهما. الأمر الأول أن نكتفي في التصرف بالرضا الباطني، الرضا الشأني للفعلي. بيان ذلك أن القاعدة والأصل حرمة التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسي. وقد اختلفوا في تحديد ماهية الطيب المأخوذ في حلية التصرف، فمنهم من قال أن الطيب المعتبر هو الطيب الفعلي، وهو ما يكون مقرونا بالالتفات إلى مورد الطيب، ومنهم من قال أن المقصود هو الطيب الأعام من الفعل والشأن، بحيث يصدق الطيب لو التفت، وهذا من قبيل رضا الإنسان بتصرف زوجته في الدار في حال غيبته، فإنه يملك الدار وما فيها، ولا يجوز للزوجة أن تتصرف في الدار بدون إذنه، لكن هي تعلم أنه لو اطلع عليها لرضية، فيكون مناط حلية التصرف لها هذه القضية الشرطية، لو اطلع على رضية، يسمى هذا رضا تقديريا وشأنيا لا رضا فعلي. والعرف لا شك أنه يفرق بين أنحاء الالتفاتات، فمثلا لعلي أرضى بالتصرف بحيث تدخل في داري، لكن لو استأذنت مني، فلا يقال أن الرضا المعلق على الإذن رضا تقديري وبالتالي يجوز لي أن أتصرف بلا إذن، هذا لا معنى له. صحيح أني لو سئلت واستؤذنت أذنت، لكن هذا لا يعني أن الرضا هذا كاف. العرف يفرق بين الرضا الموقوف على مجرد الالتفات وعلى ما يتوقف على شيء زائد على الالتفات، كالسؤال والاستئذان وتحقق عنوان في المستأذن ككونه عالم أو رحما أو غير ذلك من العناوين. إذا توقف الطيب في وجوده على غير الالتفات فلا عبرة به، أما لو توقف على مجرد الالتفات كعلم الولد برضا الأب لو استيقظ من نومه أن يدخل يده في جيب أبيه فيأخذ دينارا، هذا لا بأس به. المانع هو النوم والشرط هو الالتفات، مثل هذا لا بأس به. وهذا في يعني بشكل عام أمر صحيح، وهو المشهور عندنا أن المناط في حلية التصرف هو الرضا التقديري بهذا المعنى. يقول الشيخ بناء على كفاية الرضا الشأني زين، فلا بأس بأن نقول بارتفاع الضمان حينئذ، لأن الرضا كان مقيدا بالبيع، وإن كنا نعلم أنه لو علم بالفساد لراضية فلا بأس ينتفي الضمان، لكن هذا وحده لا يكفي، بل لابد من ضم أمر آخر، وهو أن نقول أن المعاطاة لا تتوقف على الإنشاء، بل يكفي فيها وصول العوضين إلى كل طرف، فإذا وصل العوضان إلى الطرفين ولو بلا إنشاء فهذا الوصول مرضي، والرضا الباطني كاف في تحقق البيع وكاف في دفع حرمة التصرف، فبالتالي يقع يندرج هذا المورد تحت باب المعاطاة. ثم إن الشيخ في وإن حكم بالإشكال في هذه الصورة، لكنه في آخر الأمر يقول الصحيح أن السيرة قائمة على اندراج هذا المورد تحت المعاطاة، لأن المناط في السيرة هو وصول العوضين إلى الطرفين بدليل قيام سيرتهم على جواز الاستفادة من الحمام مع إيصال الأجرة بدون إنشاء في البين، لكن على القول بالإباحة نقول بذلك، نقول على القول بالإباحة نكتفي بهذا القدر للحكم بوجود المعاطاة، أما على القول بالملك فالشيخ ظاهرا يتوقف يستشكل. قال ولا يخفى أن الحكم فيها، أي في عبارة العلامة وجمع بالضمان، مناف لجريان الحكم بالمعاطاة. شنو شيخنا عفوا؟ وربما يجمع بينهما. هذا أنا قرأت العبارة السابقة حتى نربط فقط. وربما يجمع بين، ولا يخفى، ثم قال وربما يجمع بين هذا الكلام وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين، فيقال إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاطاة، في موارد تقييد الرضا بالصحة نحكم بالضمان مع الحكم بالفساد.
عندك المعاملة ولا المعطاء؟ لا بزعم صحة المعاملة ولا المعطاء؟
كل واحد بزعم صحة المعاملة، لكن المعاملة أفضل لأن المفروض أنها الصيغة. فإذا انتفت الصحة انتفى الإذن لترتبه على زعم الصحة، فكان التصرف تصرفا بغير إذن وأكلا للمال بالباطل لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض أو هبة أو نحوها من وجوه الرضا بأكل المال بغير عوض. والأولان البيع والتجارة قد انتفيا بمقتضى الفرض للحكم بالصح بالبطلان، وكذا البواقي، يعني نقطع بأنه ليس هبة للقطع من جهة زعمهما صحة المعاملة بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل. نحن نقطع أنهما لما أقدما بالبيع لم يكونا راضيين بالتصرف في كل عوض بدون المقابل، يعني أعلم أنه أقدم على البيع وعلى الهبة ولا يرضى بالتصرف المجاني، فإذا نحن نقطع بأنه لا هبة ولا أمثالها من المعاملات غير المعاوضية، فالرضا المتقدم كالعدم. فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد واستمر رضاهما فلا كلام في صحة المعاملة. هذا مورد كلام المحقق والشهيد الثانيين، إذا تحقق الرضا وعلم بهما وعلم به واستمر الرضا إلى ما بعد القابض،
لأنهما إنشاء تملكا جديدا.
لا لا لا، هو يقول أنت توهمت المنافى. المحقق والشهيد الثانيان يقولان إذا وقع البيع بالصيغة وقبض الطرفان المعوضين فالبيع معاطاتي. العلامة يقول البيع الفاسد يحكم بالضمان في مورده، فالمقبوض بذلك البيع الفاسد مضمون. كيف نوفق بينهم؟ قل نعم، نحمل كلام المحقق والشهيد الثانيين على صورة استمرار الرضا إلى ما بعد القبض، وكلام العلامة نحمله على ما إذا انتفى الرضا نعلم بعدم الرضا، فبالتالي لا واحدة بين الصورتين حتى يتحقق التنافي. ورجعت إلى المعاطاة، كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق سواء صحت المعاملة أم فسدت، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شيء. إذن إن استمر الرضا بأن تجدد بعد القبض رضا جديد، أو علمنا بأن الرضا الأول باقي من أول الأمر لأنه غير مقيد بصحة المعاملة، هنا نحكم بصحة المعاطاة. وإذا علمنا بانتفاء الرضا نحكم بالضمان، وبالتالي نوفق بين الكلامين، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شيء. هل إنصاف أن كلام هذا المحقق، طبعا وهو ظاهرا والله العالم حسب ما جاء في هدى الطالب أنه صاحب مفتاح الكرامة، وصاحب مفتاح الكرامة من الفقهاء المتتبعين ذوي النظر الصائب في هذه المسائل، هل إنصاف أن ما قاله لا بأس به، لكن إن كان مقصوده رفع التنافي من جهة الضمان وعدم الضمان كما هو ظاهر عبارته، فإنه لم يكن ناظرا إلا إلى دفع التنافي في الضمان، حيث حكم المحقق بعدمه لأنه حكم بكونه بيعا معطاتيا، وحكم العلامة بثبوته، فما قاله واف بمقصوده. وأما حمل كلامه على إرادة التوفيق بين نفي البيع في كلام العلامة والحكم بصحة البيع في كلام المحقق والشهيد الثانيين، فحينئذ يكون كلامه قاصر، لكن لا يظهر من كلامه إرادة هذا المعنى. أقول هذا الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يقول المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن إلا إنشاء واحدا هو التمليك، ومن المعلوم أن هذا المقدار لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك. يريد أن يقول أن الإذن الحاصل في المقام منزلته منزلة الجنس والطبيعة التي لا وجود لها إلا بوجود فردها، وهي موجودة في المقام في فرد التمليك، ف فإذا انتفى التمليك للحكم بفساد البيع انتفى الجنس بعد، ولا يوجد عندنا إنشاء جديد حتى نعتمد عليه في إحراز الإذن. فبالتالي والموجود بعده إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض خرج عن محل الكلام، لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل به أي بالإنشاء الآخر، وهذا خروج عن محل الكلام، لا بالعقد الفاقد للشرائط، مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين حصول المعاوضة والمراضاة بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع لا بالقبض اللي تحقق فقط بعنوان الوفاء، وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط لا بالتقابض الحاصل بعدهما. إذن من أين حكمت باستمرار الرضا وتجدده أو حدوثه من أول الأمر غير مقيد بالمعاملة؟ من أين؟
ما يمكن يعني جعلها مجرد مسألة افتراضية لو اتفق أنه حصل رضاهما بعد علمهما بفساد الصيغة؟
لا بأس، هذا كلام صحيح، لكن لا يحمل كلام العلامة عليه ولا يحمل كلام المحقق والشيء الثاني عليه. ومنه يعلم فساد ما ذكره من حصول المعاطاة بتراض جديد بعد العقد غير مبني على الصحة، على صحة العقد. يقول هو حكم بأن البيع يتحقق لو حصل الرضا الجديد بالتقابض، هذا التقابض إن كان إنشاء فهو خروج عن محل الكلام، وإن كان بعنوان الوفاء فكيف يتحقق البيع بلا إنشاء؟ ثم إنما ذكره من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد، زين، مع اختصاصه بما إذا علم بالفساد، إذ لا يتصور تجدد الرضا مع اعتقاد صحة العقد، هذا لا معنى له. إذا متى يتجدد في نظرهما؟ إذا تبين لهما فساد البيع فحدث رضا بعنوان جديد، هذا مخصوص بصورة العلم بالفساد، وكلامنا أعام دون غيره من الصور، مع أن كلام الجميع مطلق. يرد عليه ما ذكره من التراضي الجديد أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد، فإن كان لا على وجه المعاطاة بل على وجه الإباحة المطلقة، بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله، فهذا ليس من المعاطاة بل هي إباحة مجانية من الطرفين، تبقى ما دام العلم بالرضا. هنا قد يثار إشكال، لماذا تبقى ما دام العلم بالرضا؟ لماذا لا تبقى ما دمنا نشك في البقاء لكفاية العلم بالحدوث لاستصحاب الإذن؟ يقول المحشون لرد هذا الإشكال أن كلام الشيخ متين، وذلك لأن الرضا بالتصرف الأول لا يستلزم الرضا بالتصرف الثاني، لكل تصرف إذن، فإذا علمت بالرضا الأول وشككت في الرضا في التصرف الثاني فالاستصحاب يقضي بعدم الرضا بهذا التصرف الجديد، فإذا لا يجوز لك التصرف إلا ما دمت عالما بالإذن. ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال. نعم لو قلنا طبعا بأن الرضا الأول كان عاما مطلقا حتى من جهة الأزمان، لأنه قد يكون رضا عاما من جهة الأفعال لكنه مخصوص من جهة الزمان، قد يكون رضا عاما من جهة الأفراد والأزمان، فإذا شككنا في ارتفاعه من جهة الأزمان جاز لنا أن نستصحبه.
ما فهمت عبارة الأخيرة، أن هذا تراضي إن كان تراضي آخر حادثا بعد العقد، فإن كان لا على وجه المعاطاة بل كان كل منهما راضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله، فهذا ليس بمعاطاة.
إيه الإشكال في أنه ليس بمعاطاتين؟
لا لا لا، مفاد
على نعم الصيغة. شوف هو الجامع وهو صاحب مفتاح الكرم رحمه الله تعالى يقول إذا تحقق العلم منهما بحدوث رضا جديد بعد ظهور بطلان البيع، زين، يكون البيع صحيحا معاطاتيا ونحكم بعدم الضمان. الشيخ يقول هذا الرضا الجديد كيف يكون مناطا للحكم بوجود البيع؟ إما أن يكون على وجه الإباحة المجانية بحيث يكون كل منهما راضيا في تصرف بتصرف الآخر بغض النظر عن رضاه هو، رضا الآخر له بالتصرف، هذه إباحة مجانية، والإباحة المجانية ليست مبررا للحكم بوجود البيع، أو أن هذا الرضا
معاطاة من الصور
المعروفة. نعم، لا، إلا أن المعاطاة هي عبارة عن المقابلة ما بين الإباحتين أو بين المالين، والموجود هنا رضا مني لك بالتصرف، أذنت لي في مالك أو لم تأذن، إباحة مو مقابلة مو مقيدة بشيء. فيقول ليش تحكم بالمعاطاة حينئذ على هذا التقدير؟ لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة من اللزوم بتلف إحدى العينين أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع أو مع ثبوت أحدهما. وإن كان على وجه المعاطاة التراضي
الإباحة،
وإن كان على وجه المعاطاة التراضي على وجه المعاطاة، فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لمال الآخر، وليس تراضيا جديدا. يقول هذا إن كان على وجه المعاطاة فالمفروض أنه هو التراضي السابق لأنه جديد، بناء على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور خصوصا المحقق الثاني، حيث حمل الكلام المشهور على إرادة التمليك، فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدم عن صيغ العقود، هذا لا يجوز أن يريد المحقق الثاني، أن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي، لا يجوز أن يريد بقوله إذا يدخل في المعاطاة التراضي الجديد الحاصل بعد العقد على وجه المعاوضة. يقول يدور أمر التراضي الجديد بين أن يكون لا على وجه المعاطاة فهو ليس بمعاملة ولا معاطاة، إباحة مجانية، وبين أن يكون هو التراضي المعاطاتي، وهذا هو عين الحاصل بالإنشاء الفاقد للصيغة، لأنه هو السابق على ملكية كل منهما لمال الآخر. وتفصيل الكلام أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر، بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما وإجبارا على العمل بمقتضى العقد، فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه. وكذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر اعتقادا أو تشريعا، كما في كل قبض وقع على هذا الوجه. في كلمة تشريعا إشكاله، لأن التشريع يلازم البناء على الصحة لا تقييد الرضا بالصحة، فيكون من باب التقييد الرضا المطلق من جهة الصحة في غير نظر المشرع، كما في كل قبض. مثلا لو قيد الشارع البيع بالصيغة الماضوية وأوقعت البيع بالصيغة المضارعية وبنيت على الصحة تشريعا معاذ الله وأعطيتك المال وأنا أعلم بفساده عند الشارع ولكنني بنيت على صحته، فهل يجوز لك أن تتصرف أو لا؟ نعم، لأن هذا في الواقع إذن مني بالتصرف، صح البيع عند الشارع أو قطع. فقوله اعتقادا أو تشريعا فيه إشكاله. قال لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه واقعان جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع كما في نظائره على ما سيأتي في المقبوض، في أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذان الوجهان مما لا إشكال في حرمة التصرف فيه في حرمة التصرف في العوضين، كما أنه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد وتقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد، وهذا خروج عن محل الكلام، أي أنهما أنشأ البيع من جديد هذا لا بأس به. وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق ولا قصد لإنشاء تمليك حتى يكون بيعا جديدا، بل وقع مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة بالعقد الأول، بحيث لولاها أي لولا هذه الملكية لكان الرضا أيضا موجودا. يعني في الواقع أنا أعطيتك العين اعتقادا مني بأنك تملكه، لكن لو لم تكن تملكه لرضيت لك بالتصرف فيه. وهذا حاصل بين الإخوان فيما يتبايعون به من أغراض ميسورة، مثلا بعني قلمك أبيعك قلمي ثم أعطيك إياه، ثم يتبين فيما بعد أن البيع فاسد. عادة بحسب الغلبة أن الأخ يرضى لأخيه باستعمال القلم في الكتابة، هذا الرضا مني غير مقيد بصحة البيع، فهل هذا يندرج تحت المعاطاة أو لا؟ أن الشيخ يقول أن إدراج ذلك تحت المعاطاة يتوقف على أمرين. قال وكان المقصود الأصلي من التصرف من المعاملة التصرف، وأوقع العقد الفاسد وسيلة له، ويكشف عنه أنه لو سئل كل منهما عن رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضيا، لو سئل كان راضيا. فهذا يدل على أن الرضا غير مقيد بالمعاملة. فإدخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين: الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، بل الرضا الشأني، لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره، أنا أرضى بتصرف غيري لأنه مالك في نظري. وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره عن الجامع صاحب مفتاح الكرامة إلى هذا كفاية الرضا التقديري، ولعله لصد الأمر المركوز في النفس.
شيخنا الآن إذا كان الرضا الموجود رضا شأني، يعني لو التفت إلى فساد العقد لرضية، فكيف يقول هنا ولعله لصدق طيب النفس، مع أن العناوين المأخوذة في الأجلة الشرعية تدور مدار الفعلية؟
طبعا هذا لعلهم لصدق طيب النفس من باب حكم العرف بالعناية، أن طيب النفس المأخوذ في لسان الدليل أعم من الفعل والتخدير. يعني يقولون إحنا نقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، نجد العرف يجري على سيرة أمضاها الشارع وهو الاعتماد على الرضا التقديري في الحكم بالتصرف. فهل هذا يكون من باب التقييد؟ لا يحل مال امرئ من إلا بمؤمن مسلم إلا بطيب نفسه، إلا في المورد ما له معنى. هذا يكشف عن أن الطيب النفس اللي في ذاك الدل موجود،
يعني يحملون كلام الشرع على تأييد مسلك عرفي معين.
لا، بعد إحراز رضا الشارع، إذا الشارع ألقى القضية على نحو القضية الحقيقية إلا بطيب النفس، وفي هالمورد استكشفنا من الشارع رضاه باعتماد السيرة على استكشاف الإذن، استكشاف الإذن رضاه على بالسيرة الكذائية، الكاشف عن الإذن يلازم رضاه بالتصرف، فيكون مخصص لقوله لا يحل مال امرئ مسلم في اللب، لكن بأي عنوان؟ بعنوان كونه طيبا فعليا، لا بعنوان كونه طيبا تقديريا. وحيث أن الموجود طيب تقديري، إذن الطيب الفعلي الذي أنيط بفعليته فعلية الحكم وهو الجواز هو الذي يتحقق بالطيب التقديري، فهو الجامع بين الطيب الفعلي والطيب التقديري. الثاني أنه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض، بل ولا بمطلق الفعل، بل يكفي وصول كل من العوضين إلى المالك الآخر والرضا بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور. وفيه إشكال، من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي، كما ينبئ عنه قول العلامة رحمه الله في رد كفاية المعاطاة في البيع أن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد. الشيخ يستشكل في تحقق البيع في المعاطاة لأن الفعل قاصر، وانت الآن جاي تعمم المعاطاة لما يخلو عن الفعل، هذا بعيد. وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزومها بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة، وكذا ما تقدم من الشهيد رحمه الله تعالى في قواعده من أن الفعل في المعطى لا يقوم مقام القول وإنما يفيد الإباحة إلى غير ذلك من كلماتهم. يقول كل كلماتهم ظاهرة أن المعطى إشكالها من جهة قصور الفعل فيها، إذن فيها فعلون لكن يكفي أو لا يكفي، هذا محل النزاع. أما أن تقع المعطى بلا فعلين فهذا لا دليل على اندراجه تحت المعاطات التي وقع النزاع فيها. في أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض أي الفعل، وكذا كلمات عامة، فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. هذا وجه. ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا، وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة.
على أي شيء؟
دلالة على الرضا.
نعم.
يعني في الواقع نحن لم نعتبر الفعل في المعاطى لأن له مدخلية إلا من جهة كشفه عن الرضا. فإذا استكشفنا الرضا بشيء آخر غير هذا الفعل حكمنا بتحقق المعاطى. وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة، ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين. والسيرة موجودة في المقام، فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها مع عدم حضورهم ووضعهم، البناء على وضعهم الفلوس في الموضع المعد له وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمام، فإن بناء الناس قائم على هذه الأمور. فالمعيار في المعاطى وصول العوضين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف، وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة. والإنصاف أن ما استبعده ما استقربه بعيد وليس بصحيح. لكن لاحظوا شلون الشيخ حرر المسألة وانتهى إلى هذه النتيجة. الشيخ حرر المسألة بذكر خلاف العلامة من جهة والمحقق والشهيدين الثانيين من جهة والشهيد الثانيين من جهة أخرى، فأراد أن يعالج الجمع الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة المبني على أن الرضا المتجدد زين مورد للحكم بصحة المعاطاة، فقال أن هذا القبض لا يعقل أن يندرج تحت المعاطاة إلا بأحد أمرين. ثم لما وجد أن هذين الأمرين ينافيان اعتبار الفعل في المعاطاة حكم بأن المعاطاة لا يعتبر فيها الفعل. شفتوا شلون جاء الشيخ الحين هالشكل؟ بينما كان الأسهل بالشيخ رحمه الله تعالى أن يعالج المسألة من أول الأمر بطريقة أخرى حتى يتبين له هو أن ما ذكره ليس بقريب. مثلا ليش ما نصب الكلام على ما ذكره المحقق والشهيد الثانيان؟ المحقق والشهيد الثانيان قال البيع الواقع بالصيغة الفاسدة الملحوق بالقبض معاطاتي. خب هذا لا بأس به، يمكن أن نقول أن السيرة قائمة على إجراء حكم المعاطاة على مثل هذا البيع لوجود ما يدل على الرضا والإنشاء. مو بس رضا تقديري إلا رضا فعلي، والإنشاء موجود وهو الصيغة، وتخصيص أدلة اعتبار الصيغة أهون من تخصيص اعتبار الإنشاء في البيع، لأن الإنشاء مقوم للبيع، فأيهما أولى وأقرب؟ نحن نقول لا، الصيغة ما يشترط فيها العربية، ما يشترط فيها الماضوية، إذن هذا البيع صحيح. أما أن مو الكلام أنه مثلا حكم هنا بالصحة، بعد الآن الشيخ الحين هنا كيف نحكم هناك بالصحة؟ يقول لا عبرة بالصيغة، العبرة بالقبض الحاصل، من جهة أنه رضا تقديري ومن جهة أنه لا يعتبر في المعاطاة إلا وصول العوضين. هذا التفاف أصلا، هذا أكل للمال من القفاء، لو اعتمد على الصيغة لكان أولى. اللهم أعلم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.